اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 47 بعد 100. أخبرني شيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب اثنان فما فوقهما جماعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليأمكما أكبركما. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس رضي الله عنه: هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال: نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الله عليه وسلم: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. قال أنس: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه. باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. الباب الأول: باب اثنان فما فوقهما جماعة. هذه الترجمة التي ذكرها البخاري للحديث الذي أورده عن مالك بن حويرث رضي الله عنه، والذي يبين فيه أن أقل الجماعة اثنان، فلذلك قال البخاري اثنان فما فوقهما جماعة. وذكر حديث مالك بن الحويرث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما. طبعا هذا لمن قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاله لرجلين جاءا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر. وهذا الحديث مر معنا برقم 630، يعني تضع عليه راجع 630، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة. وفيه قال مالك بن الحويرث أتى رجلان يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما. لما قلت هذا؟ لأن لمالك بن الحويرث حديثا آخر كذلك يتكلم فيه عن نفسه وأنهم كانوا شباب متقاربين وكانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وشعر النبي عليه الصلاة والسلام أنه مشتاق إلى أهليهم، تذكرون هذا الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم إذا أرادوا أن يصلوا أن يؤذن لهم أحدهم وأن يأمهم أكبرهم. فابن حجر قال هاتان قضيتان لئلا يحمل أحد الحديثين على الآخر. قد يقول قائل كيف جاء في حديث مالك ابن الحويرث في أحد الحديثين أنهم كانوا جماعة وفي الثاني أنهما كانا اثنين؟ فالجواب عن ذلك أنهما قضيتان. الأولى رآها مالك ابن الحويرث في رجلين وادعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما هذه الوصية، ثم لما هم أرادوا الخروج والذهاب إلى أهلهم أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بالوصية نفسها، وليس في ذلك غرابة ولا هنالك عجب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وليؤمكما أكبركما دل على أن الجماعة تقع باثنين، إمام ومأموم. وأذكركم بأن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أنتما خرجتما أو إذا حضرت الصلاة كما في هذه الرواية فأذنا وأقيما، هل المراد أن يؤذنا معا ويقيما معا؟ أن يؤذن أحدهما. طيب، ولذلك فأذنا وأقيما يعني من أحب منكم أن يؤذن كل منكم له أن يؤذن، لا عبرة بالسن. أما الإمامة العبرة فيها بالسن، فقال وليؤمكما أكبركما. فهذه أردت أن ألمح إليها لأنها مرت معنا فيما مضى. طبعا الاثنان جماعة، إمام ومأموم، ولو كان المأموم امرأة ولو كان المأموم صبيا، يعني صبيا مميزا. طبعا فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى جماعة اقتدى به من؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لذلك لما قالوا اثنان فما فوقهما جماعة يعني إمام ومأموم، المأموم أعم من أن يكون رجلا، يصح أن يكون امرأة وصبيا مميزا. لا مانع أن أشير لكم أن هذه الترجمة التي ذكرها البخاري اثنان فما فوقهما جماعة، هذا اللفظ هو حديث أخرجه ابن ماجه في سننه، نعم، ولكن برقم 972، يعني هذا من براعة البخاري، جعل الحديث الذي رواه ابن ماجه جعله عنوانا للحديث أو الباب الذي أورد فيه هذا الحديث. لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن لما ذكر البخاري هذا الحديث إنما قواه، صحيح؟ حديث وليؤمكما أكبركما قوى لفظ حديث ابن ماجه اثنان فما فوقهما جماعة. الحديث الذي أو الباب الذي بعده باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. إذن هذا الباب فيه أمران، ما هما؟ الباب من جلس ينتظر الصلاة، ثانيا فضل المساجد. ذكر البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة، وفي بعض النسخ إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ثم ولا يزال أحدكم، وفي رواية لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. هذا الحديث إخواني دل على فضل أمرين اثنين سنذكرهما بالتفصيل، لكن قبل أن أذكر هذين الأمرين، الحديث فيه أن الجزاء من جنس العمل. كيف استنبطنا هذا الجزاء من جنس العمل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى. هو ما دام في المصلى فالملائكة تصلي عليه، فإذا تناسب الجزاء مع العمل. تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، ما معنى تصلي على أحدكم؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فهذه العبارة هي تفسير لمعنى تصلي على أحدكم، لأن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء وتأتي بمعنى الثناء والتنويه بالذكر، يعني لها هذان المعنيان، بمعنى الدعاء وبمعنى الثناء على إنسان ما أو على رجل. فإذا ما الأمران اللذان ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحديث؟ الفضل الأول الذي في هذا الحديث فضل الجلوس في المصلى وبقاء المصلي فيه وهو موضع الصلاة التي صلاها، فالملائكة لا تزال تصلي على الرجل إذا بقي في مصلى. يعني نحن إن شاء الله ينطبق علينا هذا الحديث لأننا لازلنا في مصلانا في المسجد الذي صلينا فيه، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ ما لم يحدث، هذا هو الشرط. ما هو الحدث؟ كثير من العلماء فسروا الحدث هو الناقض للوضوء. قال بذلك مالك ابن أنس رضي الله عنه، وقال بذلك طائفة من العلماء، ورجحه ابن عبد البر وبعض العلماء. قالوا ما لم يحدث يعني الحدث الناقض للوضوء. بعضهم قال ما لم يحدث الحدث باللسان، يعني من الكلمات المؤذية والنابية والفاحشة. بعضهم قال ما لم يؤذي بالفعل، يعني أن يأتي فعلا ينافي كونه في المسجد. الحافظ ابن حجر قال صحيح ما قاله الإمام مالك بأن الحدث المراد به الحدث الناقض للوضوء، ولكن يأتي الحدث باللسان أو الأفعال من باب أولى، لأن الحدث باللسان بالكلمات المؤذية أو بالأفعال المؤذية أشد من الحدث الناقض للوضوء. معنى هذا أن الذي يبقى في مصلى في المسجد الذي صلى فيه فالملائكة تصلي عليه ما لم يسئ إلى المسجد بكلمة أو فعل، وينبغي أن يبقى على وضوء. هذا فضل الأمر الأول الذي دل عليه الحديث. الأمر الثاني الذي دل عليه الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. ما معنى تحبسه؟ هل ورد تفسيرها في الحديث؟ تتمة الحديث هي شرح لكلمة تحبسه: لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر لنا معنى تحبسه، يعني الذي يبقيه في المسجد ليس أن هو ينتظر أحد أو يريد أن يلقى أحد، نعم، ولكن الذي منعه من الخروج إلى المسجد والعودة إلى بيته أنه ينتظر الصلاة. هذا معنى ما دامت الصلاة تحبسه. إذن هذا هو الأمر الثاني الذي ورد في الحديث، وهو أن منتظر الصلاة لا يزال في الصلاة ما دام ينتظر الصلاة. هذه الحال تنطبق على حالتين. ما هما؟ الأولى من دخل المسجد للصلاة فيه جماعة قبل الإقامة فجلس ينتظر الإقامة فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. الحالة الثانية رجل صلى مع الإمام وبقي في المسجد ينتظر الصلاة الثانية كمن يجلس بين المغرب والعشاء، وغالبا من ينتظر الصلاة إلى الصلاة تكون بين المغرب والعشاء لأنه لا ينتظر من الفجر إلى الظهر أو من الظهر إلى العصر إلا إذا كان ليس لديه أعمال أشغال، بلغ من الكبر عتيا ولا عمل لديه، ممكن أن ينطبق عليه هذا. الأصل في الرجل أن يذهب إلى عمله وإلى تجارته ثم يعود إلى الصلاة، وهذا المعنى سيرد معنا في الحديث الذي بعده إن شاء الله تعالى. إذن انتظار الصلاة على كل تنطبق على من صلى ثم جلس في المسجد ينتظر الصلاة الأخرى كما بين المغرب والعشاء. أيضا الشرط لكي يكون في صلاة ما هو؟ ما لم يحدث أيضا. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث مر معنا برقم 176 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. إذن كلا الأمرين، صلاة الملائكة عليه وأن يكون له أجر الصلاة، كلاهما بشرط أن لا يحدث. وهنا دائما أذكر بأن استنباط الأحكام أو المعاني من الأحاديث لا بد فيه من جمع كل الأحاديث الواردة في هذه المسألة لكي تستكمل الحكم الصحيح من خلال الأحاديث كلها. هذا أمر دائما أرسخه أيها الإخوة وأذكركم به لكي لا يجتزئ واحد منا بحديث ويستنبط منه حكما دون أن يربطه بالأحاديث المتعلقة بالموضوع نفسه. طبعا انتظار الصلاة بعد الصلاة ورد في الحديث أنها نوع من الرباط، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. سؤال: قوله عليه الصلاة والسلام تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما المراد بالمصلى؟ هل موضع الصلاة أم المسجد كله؟ لأنه قد يتبادر إلى الذهن ما دام في مصلاه يعني موضع الصلاة لا يتحول عنه. تعالوا بنا لنرى معنى هذا من الأحاديث النبوية هي التي تفصح عن ذلك. جاء في صحيح مسلم برقم 670 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. طبعا مراد تطلع الشمس حسنا يعني يظهر ضوءها مقدار سهم يعني كما يقال. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الصلاة ينفتل إلى أصحابه عقب الصلاة ويقبل عليهم بوجهه، فالجمع بين هذا وهذا دل على أن المراد بالمصلى المسجد، فالمسجد الذي صليت فيه كله مصلى لك، يعني لا تظن أنه يشترط أن تبقى في نفس الموضع الذي صليت فيه. لو انتقلت إلى موضع آخر ما دمت ضمن المسجد فأنت في مصلاك الذي أنت فيه. الحديث الذي بعده حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله، وهو حديث عظيم جدا. نعم، وهو يروي البخاري عن محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وهو يحيى القطان. هنا علاقة بين الرواة يجمل ويحسن أن تعرفوها. يحيى القطان روى عن عبيد الله. من عبيد الله هذا؟ هو عبيد الله ابن عمر العمري، عبيد الله ابن عمر العمري، ونسبته العمري لأنه يتصل نسبه بعمر بن الخطاب كما سنرى. عبيد الله ابن عمر العمري عمن يروي؟ عن خبيب ابن عبد الرحمن، خبيب خاله، خبيب ابن عبد الرحمن خال عبيد الله ابن عمر العمري. خبيب ابن عبد الرحمن يروي عن حفص ابن عاصم. من حفص ابن عاصم؟ هو حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، وهو جد عبيد الله ابن عمر العمري. إذن هؤلاء أقارب يروي بعضهم عن بعض. عبيد الله ابن عمر هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، فهذا يعني الرواة أقارب. عبيد الله يروي عن خاله، وخاله يروي عن جد عبيد الله اللي هو حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولا، ما المراد بقوله في ظله؟ الراجح في ظله يعني في ظل عرشه، وبين هذا رواية رواها سعيد بن منصور في سننه عن سلمان رضي الله عنه، يعني هذا الحديث نفسه. سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فإذا رواية سعيد بن منصور بينت المراد من هذا الحديث، ومعنى كونهم في ظل العرش يعني هم في كنف الله وحفظ الله وكرامة الله سبحانه وتعالى. الآن من هؤلاء السبعة؟ الإمام العادل. أولا سأقرأهم، سأسرد أسماء يعني من هم، وأريد منكم أن تعرفوا الجامع بينهم. ما رأيكم؟ سأقرأ هؤلاء السبعة وفكروا في الجامع بين هؤلاء السبعة. الإمام العادل شاب نشأ في عبادة ربه، رجل قلبه معلق في المساجد، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه، وفي رواية اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل طلبته ذات منصب وجمال، وهناك رواية امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى، رواية هنالك تصدق إخفاء، في روايات فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ما الجامع بين هؤلاء السبعة؟ الورع، الطاعة، الإخلاص. والله يعني يمكن أن العبادة بشكل عام، أي العبادة صارت أحسن شيء يعني جمعت بين الكل. الحقيقة هذا كل ما تذكرونه يمكن أن يكون صحيحا. وأنا قرأت لابن رجب في كتابه العظيم فتح الباري معنى جميلا جدا في الجامع بين هؤلاء السبعة، فقال هؤلاء السبعة اختلفت أعمالهم في الصورة وجمعها معنى واحد، وهو مجاهدتهم لأنفسهم ومخالفتهم لأهوائها. وسنرى ذلك، يجمعها مجاهدتهم لأنفسهم ومخالفتهم لأهوائها ومجاهدة النفس ومخالفة الهوى تحتاج إلى رياضة شديدة وإلى صبر على الامتناع مما يدعو إليه داعي الشهوة أو الغضب أو الطمع. فالصبر عن على الامتناع مما يدعو إليه داعي الشهوة من الغضب أو الشهوة أو الطمع يتحمل به الإنسان مشقة شديدة ويحصل به له تألم عظيم. كيف؟ اسمعوا إذا هذا الكلام الجميل الذي ذكره الحافظ ابن رجب فعلا جمع بين هذه الأصناف السبعة بهذا الكلام. قال: فإن القلب يكاد يحترق من حر نار الشهوة أو الغضب عند هيجانها إذا لم يطفأ ببلوغ الغرض من ذلك. هذا كلام صحيح. لذلك قال: فلا جرم كان ثواب الصبر على ذلك أنه إذا اشتد الحر في الموقف ولم يكن للناس ظل يظلهم ويقيهم حر الشمس يومئذ كان هؤلاء السبعة في ظل الله عز وجل فلم يجدوا لحر الموقف ألما جزاء لصبرهم على حر نار الشهوة والغضب في الدنيا. رأيتم إلى هذا الكلام الجميل؟ أعيد عليكم هذا الكلام، كلام جميل جدا. فيقول: كان هؤلاء السبعة في ظل الله عز وجل فلم يجدوا لحر الموقف ألما جزاء لصبرهم على حر نار الشهوة والغضب في الدنيا. وتعالوا بنا إلى هذه الأصناف لنزل مصداق ذلك. أولهم الإمام العادل، والإمام العادل أقرب الناس من الله يوم القيامة، وهو على منبر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، كما جاء في صحيح مسلم: إن المقسطين، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورقم الحديث في صحيح مسلم 1857، قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وحديث آخر رواه الترمذي برقم 1329 وحسنه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل. ما السبب؟ السبب أن ذلك كان جزاء لمخالفته الهوى وجزاء صبره على تنفيذ ما تدعوه إليه شهواته وطمعه وغضبه مع قدرته على بلوغ غرضه من ذلك. حاكم يقدر على أن يبلغ ما يريد، فإذا قيد شهوته وغضبه بالعدل، نعم، حينئذ كان من أول من يظلهم الله تحت ظل عرشه. فإن الإمام العادل دعته الدنيا كلها إلى نفسها فقال: إني أخاف الله رب العالمين، وهذا أنفع العباد لخلق الله. أرأيتم إلى هذا الكلام الجميل؟ أنفع العباد لخلق الله من؟ إمام عادل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الذكر لعموم النفع به. الشاب الناشئ في عبادة الله أفاد من؟ نفسه. وكل الأصناف أفادوا أنفسهم، أما الإمام العادل فنفعه لعموم الخلق، لجميع الرعية ولذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر. أما الثاني وهو الشاب، وخص النبي صلى الله عليه وسلم الشاب بالذات، لما خصه؟ لكونه مظنة غلبة الشهوة، لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى، وكما قالوا الشباب شعبة من الجنون، الشباب شعبة من الجنون، فيه الشهوة الجامحة والهوى الشديد القوي. فإذا كان مع غلبة الشهوة وقوة الباعث لمتابعة الهوى، نشأ في عبادة الله، مما يدل على تمكن التقوى في قلبه وعلى قوة مخالفته للهوى. لذلك لما صبر على حر نار الشهوة في الدنيا، وقاه الله حر الشمس يوم القيامة. والثالث رجل قلبه معلق في المساجد، والتعبير قلبه معلق في المساجد يعني تفيد الظرفية، وهنالك روايات قلبه معلق بالمساجد يعني بالباء. لذلك الحافظ ابن حجر قال رواية قلبه معلق في المساجد قد يكون في هنا بمعنى الباء، يعني معلق بالمساجد، أو قد يكون من باب التشبيه، كما تعلق القناديل في المساجد وتبقى فيها، فهذا قلبه دائما معلق ضمن المسجد. أما رواية بالمساجد بالباء فالمراد أنه يحب المسجد ويألف المسجد للعبادة، فإذا خرج منه تعلق قلبه به حتى يرجع إليه، لأنه في رواية عند مالك في الموطأ وقلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. طب هذا الذي يتعلق قلبه بالمساجد إنما يحصل لمن انقادت نفسه لطاعة الله، ولمن قادها إلى العبادة فانقادت له، لأن الأصل أو الهوى يدعو الإنسان إلى محبة مواقع الهوى واللعب. ألا ترون كثير من الناس لا يحبون، لا يهوى أن يجي إلى المسجد، يهوى أن يذهب إلى أماكن اللعب أو أماكن الفسق أو أماكن الهوى، قد يكون مباحا وقد يكون محظورا، أو قد يهوى فقط مواضع التجارة واكتساب الأموال، فهو لا يحب إلا الأسواق، لا يحب المساجد. فإذا متى يتعلق القلب بالمسجد؟ إذا قاد نفسه لطاعة الله وجاهدها في عبادة الله سبحانه وتعالى حتى انقادت له، فتعلق قلبه بالمسجد فقدم محبة مولاه على هواه. وهذا ينطبق عليه قوله تعالى، ما الآية؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهناك حديث مر معنا سابقا رواه إمام أحمد في المسند وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوطن رجل المساجد للصلاة، يعني يعتادها ويألفها ويرجع إليها، لا يوطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم. رأيتم إلى هذا الحديث الجميل العظيم جدا، تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم. لذلك البخاري بعد هذا الباب جاء بباب آخر يتعلق بهذا الباب تعلقا تاما، سأذكر سبب التعلق به أو أذكره الآن. جاء بحديث هو ثمرة لتعلق القلب في المسجد. شوفوا هذا كمان من فهم البخاري ومن دقة نظره، قال باب من فضل من غدا إلى المسجد وراح، وأتى بحديث من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، أتى بهذا الباب بعد هذا الباب لأنه ثمرة تعلق القلب بالمسجد. هذا بدلنا على ذهنية البخاري رضي الله عنه، وعلى دقة تفكيره، وعلى منطقيته في إيراد هذه الأحاديث بعضها خلف بعض. اللهم انفعنا بما نعلم يا رب العالمين. إذن هذه الفقرة طبعا نعلقها بالترجمة، الترجمة قال باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. هذه الفقرة قلبه معلق بالمساجد يتعلق بالترجمة تعلقا تاما كما ترون. أما الرابع فهما المتحابان في الله، كذلك الهوى يدعو إلى التحاب في غير الله، إلى التحاب من أجل غرض دنيوي، من أجل فائدة شخصية. كثير من الناس الآن علاقتهم ببعضهم لغير الله، يعني داعي العلاقات القائمة بين الناس إنما هو الهوى، هوى النفس، هو يظهر حبه لفلان لأنه ينتفع به. أما إذا كان الحب لله معنى ذلك أن الحب في الله غلب الهوى، فالمتحابان في الله صار تحابهما وتوادهما عن غير غرض دنيوي يشوبه، ففيه من مجاهدة النفس ما فيه، وفيه من مخالفة الهوى ما فيه. لذلك اجتمعا في الدنيا، شوف كلام جميل، المتحابان في الله اجتمعا في الدنيا في ظل الله المعنوي، اجتمعا في ظل الله المعنوي وهو تأليف قلوبهما على طاعة الله تعالى وإيثار مرضاته، فلهذا اجتمعا يوم القيامة في ظل الله الحسي. جميل الكلام، هذا فهم ابن رجب الله يرضى عنه. المتحابان في الله اجتمعا في الدنيا في ظل الله المعنوي، يعني في طاعته وإيثار مرضاته وطلب ما عنده، فأظلهم الله تعالى في ظله الحسي يوم القيامة. في رواية للحديث من رواية حماد بن زيد جميلة أقولها لكم، هي ورجلان قال كل منهما للآخر إني أحبك في الله فصدرا عن ذلك. طيب نحن منحب بعضنا في الله، كل واحد يقول لجاره إني أحبك في الله، بكي من درجة هذا الحديث يقول له لجاره إني أحبك في الله وأنا أحبكم في الله جميعا إن شاء الله. هذا كلام جميل، رواية حماد بن زيد، ورجلان قال كل منهما للآخر إني أحبك في الله فصدرا عن ذلك. الآن سنخرج من المسجد وكلنا متحابون في الله إن شاء الله تعالى. طيب ما معنى اجتمعا عليه وتفرقا عليه؟ تفرقا عليه يعني دامت لهما هذه المحبة ولم تنقطع لعارض دنيوي، لم تنقطع لعارض دنيوي من خصومة أو عداوة أبدا، وإنما فرق بينهما الموت أو السفر، يعني غيبة أحدهما عن الآخر. أما القلوب مجتمعة، والقلوب تبقى مجتمعة إذا كان حبها في الله، ولا تنقطع العلائق بين القلوب إلا إذا شابها غرض دنيوي ومصلحة مادية، فإذا انقضت المصلحة المادية وانقضى الغرض الدنيوي حينئذ وقعت القطيعة فيما بينهما. أما الرجل الخامس كذلك، شايفين مثل ما قال الحافظ أنه أعمال مختلفة في الصورة ويجمعها معنى واحد هو مجاهدة الأنفس ومخالفة الهوى. انظروا هذا واضح كذلك في الخامس، رجل طلبته امرأة وفي رواية دعته امرأة ذات منصب وجمال. ما المنصب؟ ما المنصب؟ المنصب قد يكون النسب أو الشرف الاجتماعي والرفعة في الدنيا، فإذا اجتمع ذلك مع الجمال فقد كمل الأمر وقويت الرغبة. طيب، فإن كان مع ذلك هي المطالبة الداعية إلى نفسها كان الأمر أعظم وأعظم. شايفين الكلام جميل، يعني بيدلك على قوة خشية هذا الإنسان ومخالفته لهواه. ذات منصب نسب وشرف وجمال، وكان مع ذلك هي التي دعت إلى نفسها وطلبت نفسها. نعم، لذلك فالامتناع عن هذا كله مع الدواعي القوية إلى تلبية النفس كان دليلا على تقديم خوف الله تعالى على هوى النفس، وصاحبه داخل في قول الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذا جرى لمن من الأنبياء؟ لسيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم هذا الرجل، هذا الشاب أو هذا الرجل لما قال إني أخاف الله وامتنع دليل على صدقه، هذا أولا. ثانيا، قوله إني أخاف الله هو موعظة لتلك المرأة، ولعلها تنزجر بهذا الكلام، قد تقول كيف هذا الرجل يدعى إلى شهوة تغلبه نفسه عليها ويخاف الله، أفلا أخاف الله أنا؟ نعم، هذا الخامس. أما السادس، كذلك خالف هواه، تصدق بصدقة فأخفاها. انظروا إلى التشبيه أو ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان شدة الإخفاء، يعني هذا أخفاها فاجتهد في إخفائها غاية الاجتهاد حتى لم يعلم إلا الله به. فما هو المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المبالغة؟ قال: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني جزء منه لم يعلم، جزء منه لم يعلم، فبالتالي من باب أولى أن الآخرين لم يعلموا. هذا أما خالف هواه؟ نعم، لأن الإنسان الهوى يدعو إلى أن يظهر فعله، ونفسه تدعو إلى أن يعلن حسناته، فهذا بقوة إيمانه اكتفى بأن يطلع الله عليه وحده، لا يريد أن يطلع عليه أحد حتى ولو كان جزءا منه. لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هذه الصدقة الخفية التي هي تجعل صاحبها تحت ظل العرش. بعض العلماء قال كلام جميل، قال: من الصدقة الخفية أن تأتي إلى بائع فقير وضعيف وبضاعته غير رائجة والناس ما عم تشتري منه، فتأتي إليه، إيه نعم، فتشتري منه وتغدق عليه في السعر دون أن تساومه، لأنه بتعرفه أصلا بائع هو فقير جدا، فلما تغدق عليه في الثمن ولا تساومه بيكون هذا الرجل أخذ المال من دون أي ما يظن أنه هي صدقة، أو أنت روجت له بضاعته وأنفقت له سلعته، فهذه من الصدقة الخفية كذلك. أما السابع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وهذا رجل عظيم كذلك. هذا رجل يخشى الله في سره ويراقبه في خلوته، وهنا تظهر التقوى، وأفضل الأعمال خشية الله في السر والعلانية، وخشية الله في السر إنما تصدر عن قوة الإيمان والمراقبة لله ومجاهدة النفس والهوى، لأن الإنسان في الخلوة تدعوه نفسه إلى المعاصي، فهو مع الخلوة يجاهد نفسه ويخالف هواه ويذكر الله تعالى فتفيض عيناه. وذكر الله قد يذكر الإنسان إذا ذكر الله قد يذكر أحيانا انتقامه، يعني يتذكر ذنوبه ويذكر غضب الله ويذكر انتقامه وبطشه وعذابه فيبكي، هذا هو بكاء الخوف. وقد يذكر أحيانا ألطاف الله سبحانه وتعالى ويذكر بره وتكريمه لأوليائه وخاصة يوم القيامة، ويذكر رؤية الله في الجنة فيبكي، هذا بكاء الشوق. فإذا قد يكون البكاء بكاء خوف، وقد يكون البكاء بكاء شوق، وقد يكون البكاء بكاء حياء من الله. ما معنى بكاء الحياء؟ حين يذكر الإنسان أن الله معه حيثما كان، فيذكر معية الله ويذكر قرب الله منه واطلاعه عليه، فيستحي من نفسه فيبكي حياء من الله سبحانه وتعالى. كل هؤلاء ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، لا تحرمنا أن نكون واحدا منهم يا رب العرش العظيم. هناك أمران في الحديث أريد أن أذكرهما. الأمر الأول قوله عليه الصلاة والسلام: رجل دعته امرأة، أو رجل ذكر الله خاليا. هل المراد قصر الأمر على الرجال؟ لا، فكلمة الرجل هنا لا مفهوم لها، وإنما تعني الرجل والمرأة. فهنا رجل بمعنى امرؤ، فلو أن امرأة ذكرت الله خالية ففاضت عيناها ينطبق عليها الحديث، أو لو أن امرأة دعاها شاب جميل ذو منصب وجمال فقالت إني أخاف الله ينطبق عليها حديث. إذن الخلاصة أن كل ما ورد فيه كلمة رجل لا يراد به الرجل، وإنما ينطبق على الرجل وعلى المرأة في آن واحد. ثانيا قوله عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله. هل المراد حصر سبعة أصناف فقط يظلهم الله تحت ظل عرشه؟ الحديث يدل على أن هؤلاء السبعة يظلهم الله، ولا يدل على الحصر فيهم، فهناك أصناف أخرى يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. منهم مثلا ما ورد في صحيح مسلم برقم 3006 من حديث أبي اليسر الأنصاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث يجب أن يشاع بين التجار جميعا، قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. حديث آخر رواه أحمد وابن ماجه من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة. حديث ثالث رواه أحمد وغيره من حديث سهل ابن حنيف رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته، طبعا غارم له حديث مستقل اللي مر معنا، أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن الأحاديث تبين أن هناك أصنافا أخرى يظلها الله يوم القيامة، ولذلك الحافظ ابن حجر قال: جمعت الأحاديث التي فيها ذكر من يظلهم الله يوم القيامة تحت ظل عرشه في جزء مفرد وسميته معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال، معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال. ممكن لأي واحد منا الآن على الكمبيوتر وعلى الأقراص المدمجة أنه يخرج ويستنبط كل ما ورد من الأحاديث التي فيها من يظلهم الله يوم القيامة تحت ظل عرشه. الحديث الذي بعده واضح ضمن الترجمة، وهو حديث أنس رضي الله عنه لما سئل هل اتخذ رسول الله خاتما، فذكر لهم أنس القصة، قال نعم، أخر ليلة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى، فقال صلى الناس ورقدوا، صلوا يعني في مساجد قبائلهم أو بيوتهم، وأما هم الذين انتظروا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. المعنى واضح ويندرج تحت الترجمة، وأن الرجل هو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. معنى في صلاة يعني له أجر المصلي وثوابه، ومعنى أنه في صلاة يعني لا يجوز أن يتكلم ولا يأكل ولا يشرب ولا يلتفت ولا يتحرك، لا، في صلاة يعني في له أجر المصلي والثواب. شوفوا الحديث اللي بعده تماما، ثمرة من ثمرات كما قلت لكم الحديث السابق، قال البخاري باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح، وهو الحديث قال عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. سؤال، ما معنى غدا؟ أصل الغدا لغة الغدوة، الغدوة أصل غدا يعني مضى بكرة صباحا، وراح يعني مضى عشية يعني بعد الزوال، فما كان بكرة يسمى غدوا وما كان بعد الزوال يسمى رواحا، هذا في أصل اللغة، ولكن يتوسع في استعمال هذين الفعلين، ويمكن أن يستخدم الغدو والرواح للذهاب مطلقا في أي وقت، بل قد يستخدم الرواح كذلك بمعنى الذهاب مطلقا. من أين عرفنا هذا؟ بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا احنا الآن كذلك اللطائف اللغوية بتمر معنا، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المبكرين إلى صلاة الجمعة ماذا قال؟ من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخر الحديث. فهنا لفظ راحة ليس بمعنى الذهاب بعد الزوال، بل هو بمعنى الخروج قبل الزوال، لذلك يتوسع في استعمال هذين المعنيين للخروج مطلقا. ومن هنا تب هذه يعني النكتة أو القضية الجميلة في البخاري، كثير من روايات البخاري الترجمة جاءت هكذا، باب فضل من خرج إلى المسجد، لا من غدا، باب فضل من خرج أو فضل من يخرج إلى المسجد ومن راح. فلما قال البخاري باب فضل من خرج إلى المسجد كأنه ذهب إلى معنى أن غدا وراح بمعنى خرج في أي وقت كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة. من نزل؟ النزل ما يهيأ ويعد للضيف عند نزوله من الكرامة والتحفة، بتهيئ له المكان وتهيئ له الضيافة، ما يعد للضيف عند نزوله من الكرامة من التكريم وما تتحفه به. الآن ننظر من المعد؟ الله سبحانه وتعالى. فكم للذي يأتي إلى المسجد من أجر عظيم؟ هو جزاء وفاق لأن قلبه معلق بالمسجد، لذلك البخاري ذكر هذا الباب بعد هذا الباب لأنه يطابقه ويوافقه، وهو ثمرة من من ثمراتي. انتبهوا اخواني، صاحب لامع الدراري هذول العلماء بينظروا بالاحاديث، قال من غدا الى المسجد لعل المراد بالغدو الخروج الى الفريضه. لما فهم هذا؟ لما فهم قال الخروج الى الفريضه؟ الجواب معروف، لان صلاه التطوع الافضل ان تكون في البيت، اليس كذلك؟ طيب صاحب لامع الدراري قال لعله اراد الخروج الى الفريضه لان صلاه التطوع في البيت افضل. الشيخ زكريا الكندهلوي نظر في هذه العبارة التي قالها صاحب لامع الدراري، قال لما قال لعله أراد الخروج إلى الفضيلة؟ لما عبر أو قيد بلعل؟ لم يجزم، قال يريد الخروج إلى الفريضة. فقال الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله، قال صاحب اللامع قيد بلعل لحديث رواه أبو داود في السنن برقم 558، وتفرد به أبو داود، يعني لم يروي غيره من أصحاب الكتب الستة، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة يعني فريضة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه يعني لا يخرجه إلا ذلك فأجره كأجر المعتمر. إذن هذا الحديث في أنه يمكن أن يخرج إلى الضحى. لذلك صاحب لامع الدراري ماذا قال؟ لعله أراد الخروج إلى الفريضة. وثمة حديث عند الطبراني في الكبير عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. نعم، وبعضهم يقول هذا الحديث موقوف على سلمان، يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن البخاري لما فسر غدا بمعنى خرج، فقوله خرج وراح كأن البخاري يشير إلى الحديث الذي ذكرته لكم في الأسبوع الماضي بأن الله عز وجل يعد النزل في الجنة إذا ذهب حتى في عودته يكرمه الله، وهو حديث صحيح مسلم، تذكروه حديث أبي بن كعب لما قال كان رجل من المدينة لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، أحب أن يكتب لي ممشايا إذا ذهبت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أعطاك الله ذلك كله، وفي رواية جمع الله لك ذلك كله، أعطاك الله ما احتسبت كله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.